السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يشكر مساعيه وأن يكتب ذلك في ميزان حسناته. ونرحب بكم معاشر الإخوة والأخوات في هذا المجلس الشريف في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، يدرس فيه هذا العلم الشريف من كتاب قد حوى من النصوص الشيء الكثير. وإن ذلك أيها الأحبة لنعمة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على شكرها، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم، يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يثبتنا على الحق. فكتاب كهذا أيها الأحبة يشرح في 4 أيام في وقت قصير كهذا، ثم إن الشيخ هو الذي يرحل للتلاميذ، فهذا لا شك أنه من تيسير أسباب العلم التي لربما كانت لا تتوفر للكثيرين قبل سنين. وإذا قرأتم في سير العلماء وكيف حصلوا العلوم ترون عجبا. القارئ المشهور خلف بن هشام، إذا نظرت في ترجمته في معرفة القراء الكبار مثلا، أشكل عليه باب من النحو، باب واحد، فأنفق ثمانين ألف درهم حتى أتقنه. ونحن لا نجد في العلم كلفة ولا نحتاج إلى شيء من البذل، ومع ذلك لربما يحتاج الإنسان إلى مجاهدة كبيرة حتى يتمكن من حضور 4 أيام. فاعنوا بالعلم أيها الأحبة، فأنتم في زمان تكاثرت فيه الشبهات والفتن، والشبه خطافة، وكثر فيه التلبيس ولا يمكن أن يدافع ذلك إلا بالعلم الصحيح المتين المستقى من الكتاب والسنة. ليس هناك مخرج سوى هذا، أن تتسلحوا بالعلم من أجل أن يستطيع الإنسان أن يميز بين الغث والسمين، والزائف والصحيح، ويعرف الحق ويتبصر. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا الدرس سيبقى لمدة ساعتين، يبدأ من 7:45 بإذن الله لمدة ساعتين، ثم يتوقف الدرس، وبعد ذلك من شاء أن ينصرف ينصرف ويجيب الشيخ على تساؤلاتكم. فمرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نسأل الله تعالى أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إخلاص النية والتجرد لله عز وجل. ولا نقول في هذا المقام إلا تذكيرا بالآية التي سمعناها من الإمام بارك الله فيه فضيلة الشيخ في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومقاتل الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه، وما كان يدعو به عمر رضي الله عنه لما كان يقول من دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد منه شيئا. الرسالة التي بين أيدينا اللي هي الفتوى الحموية الكبرى فيها شيء من الطول، وعندنا 4 مجالس، فقد نحتاج إلى شيء من الاستعجال من جهتي. إذا قرأ المدرس سيستعجل، أو قرأ القارئ أيضا سيستعجل، وبعض النصوص التي نرى أنها واضحة وبينة عندما يسرد المؤلف مثلا بعض الآيات قد يعني نتجاوزها حتى نقف عند العبارات المشكلة أو العبارات التي تحتاج إلى تعليق وتوضيح. لكن قبل أن نبدأ في القراءة نذكر أولا بجملة من الأمور التي تتعلق بهذه الرسالة النفيسة. هذه الرسالة كما هو واضح هي سميت بالحموية لأنها جواب سؤال ورد من حمات، من حمات أحد مدن وبلدان الشام كما هو معلوم. فالشيخ رحمه الله كتب هذا الجواب في جلسة أو في قعدة بين الظهر والعصر، وكان ذلك سنة 98 و600، 98 و600، وعمر الشيخ يعني دون 40. هذا أمر. هذه الرسالة وصفها ابن عبد الهادي بأنها رسالة عظيمة جدا، وتسمى الكبرى تمييزا لها عن رسالة لم تصل إلينا بعنوان الصغرى. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الرسالة لما كتبها الشيخ رحمه الله كما تجدون عندكم في أول السؤال يعني امتحن الشيخ بسببها، وهذا الامتحان وهذا الأذى الذي لحقه بسبب المتكلمين كما ذكر ذلك ابن عبد الهادي رحمه الله في العقود الدرية. ف يعني هؤلاء الخصوم لم يجدوا مجالا لأن يطعنوا في زهد الشيخ وديانته ورعه وبعده عن حظوظ الدنيا من الأموال والمناصب والرياسات، فطعنوا في معتقده واتهموه بالتجسيم والتشبيه. وهذا ديدن أهل البدع عموما كما سيذكر الشيخ في آخر رسالة، أنهم يتهمون أهل السنة بالتشبيه والتجسيم. فالمقصود أن الشيخ بعدها أوذي، لكن العاقبة للمتقين. فالذي حصل فيما بعد أنها قرأت هذه الرسالة التي بين أيدينا، قرأت في مجلس طويل كما ذكر ابن عبد الهادي من الصباح إلى الثلث من الليل، إلى الثلث الأول من الليل، فمجلس واحد قرأت فيه الرسالة، وحضر من حضر من الخصوم الذين يعني يشغبون على شيخ الإسلام رحمه الله. والشيخ رحمه الله في هذا المجلس بما أتاه الله تعالى من الحجة والعلم والبرهان بين مراده في المواضع التي يعني كانت محل إشكال عندهم، ولم يحصل بسبب هذه الحجة والظهور والبرهان لم يحصل بعدها إنكار، بل حصل الاعتراف والقبول لما قرره الشيخ رحمه الله تعالى. أيضا في هذه المقدمة نشير إلى أن هذه الرسالة يعني هو موضوعها بإيجاز، وهذا من المهم أن نعرفه، هو بإيجاز هو رد على المتكلمين، وإن شئت قل رد على أهل التأويل الفاسد، أهل التحريف، رد عليهم في ماذا؟ في مسألة الصفات، أو تقول الصفات يعني على سبيل الخصوص الصفات الخبرية والصفات الفعلية، الصفات الخبرية والفعلية، لأن أهل الكلام أعني الأشاعرة لا ينازعون في الصفات الذاتية، لا سيما أن السؤال كما سيمر بنا هو سؤال عن شيء من الصفات الخبرية والصفات الفعلية. فالمقصود أن هذه الرسالة هي يعني تنصب في الرد على المتكلمين أهل التأويل الفاسد أو أهل التحريف كما سيأتي مبسوطا في موضعه. طبعا الرسالة تتميز بمزية وهي كثرة النقول، أن الشيخ رحمه الله يعني في هذه الرسالة تحرى وتعمد أن ينقل عن العلماء من مختلف المذاهب من أجل أن يقيم الحجة على هؤلاء المتكلمين، وربما احتج بكلام بعض علمائهم من أجل أن يرد على المتأخرين منهم. في هذه الرسالة تلحظ العدل والإنصاف وقبول الحق من كل من تكلم به والعدل مع المخالفين ومع هؤلاء. فالشيخ رحمه الله مع هذه الردود ومع هذه الحجج الباهرة، بل لو شئت أقول هي الصواعق المحرقة التي نسفت المذهب الكلامي نسفا واجتثته من جذوره وأصوله، مع هذا كله تجد الإعذار في حق الأعيان والأشخاص وتجد الرحمة، وهذا واضح في مواطن لا سيما في آخرها لما قال وإذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم إلى آخر كلامه رحمه الله. وعلى كل يعني عدل الشيخ رحمه الله وإنصافه هذا من أسباب انتصاره، وهذا ما قرره الشيخ في مواطن من كلامه، أن الشخص إذا تحرى العدل مع خصمه وعدوه فإن الله تعالى ينصره ويحصل له النصر. هذه الرسالة كما يعني سبق أن ذكرنا أنها كتبها هذه الحموية بعد هذه الرسالة جاءت اعتراضات على هذه الرسالة، فالشيخ رحمه الله كتب كتابا من عدة مجلدات بعنوان جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. هذا الكتاب يعني يذكر أنه من عدة مجلدات، في السنوات الأخيرة طبع جزء قليل منه كما هو يعني ضمن التحقيق الذي عمله عزير شمس وعلي العمران في مشروعهم جامع المسائل. فالقصد أنها أن, 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 أن هذه الرسالة فعلا أوجعت أهل الكلام، وهناك من يعني رد عليها سواء بن جهبل أو من المتأخرين المدراسي وغيرهم، فجاء جواب الشيخ رحمه الله عن تلك الاعتراضات. ثم بعدها جاء اعتراض آخر، فكتب الشيخ رحمه الله كتابه الموسوعي اللي هو بيان تلبيس الجهمية. فعندك الآن الحموية، ثم جاءت جواب الاعتراضات المصرية، ثم جاء بيان تلبيس الجهمية الذي طبع أخيرا في مجمع الملك فهد. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة. هنا الشيخ رحمه الله يقول، أو عندك الناسخ يقول، سئل الشيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل، السؤال عندنا الآن الذي بين أيدينا كما تلحظون يقول: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من آيات الحديث الصفات كقوله عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله عليه الصلاة والسلام يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الحديث. وما قالت العلماء وابسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب. إذن هنا اتضح لك الآن أن هذه رسالة جواب عن سؤال من أهل حمات، والسؤال كما تلحظ في آية الصفات، كما قلنا هو في ماذا؟ في الصفات الخبرية والفعلية. وهذا مما ينبغي أن نذكر في هذا المقام، أن الصفات قد تكون صفات ذاتية ملازمة لتعالى أزلا وأبدا، كالعلو كالعلم ونحوه، وعندك صفات فعلية متعلق بمشيئته واختياره، وهي التي ينازع فيها الكلام. فكان من قبل مذهب السلف يثبتون جميع الصفات كما لا يخفى، وعندك المعتزلة ينكرون جميع الصفات، حتى جاء ابن كلاب وسلك هذا المسلك المتلون فأثبت الصفات الذاتية وأنكر الصفات ماذا؟ الفعلية. فهو أول من أنكر الصفات الفعلية الاختيارية. فالشيخ رحمه الله يقرر إثبات الصفات الفعلية الاختيارية. أيضا تلحظ عندك من الصفات يسميها العلماء الصفات الخبرية، وهي مثل عندك مثلا الاستواء أو مثلا الأصابع والقدم. هذه الصفات الخبرية المراد بالصفات الخبرية هي الصفات التي تثبت بالخبر، بالخبر بالدليل السمعي، وهي يعني تقابل أو هي قسيم الصفات التي تثبت بالنقل والعقل. فعندك الصفات باعتبار أدلتها قد تكون صفات تثبت بالنقل والعقل، كمثلا العلو، كمثلا العلم، كمثلا الرؤية، الرؤية أثبتها للسنة بالعقل، فهذه تثبت بالعقل والنقل. وهناك صفات يعني لا يمكن أن يثبتها العقل بل مردها إلى الدليل السمعي، كالاستواء على العرش أو مثلا صفة الوجه أو اليدين، أو مثلا كما هو عندك في السؤال كصفة الأصابع والقدم له سبحانه وتعالى. فهذه الصفات الخبرية نازع فيها المتكلمون، وأشهر من يعني نفى ذلك الجويني اللي هو أبو المعالي. فإذا اتضح لك من خلال هذه المقدمة أن أهل السنة يثبتون جميع الصفات، وأن المعتزلة ينكرون جميع الصفات، ثم جاء ابن كلاب وعلى دربه سارة الأشاعرة فأنكروا الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، ثم جاء بعده الجويني واشتهر عنه إنكار الصفات الخبرية كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في مواطن. طيب لعل القارئ الآن يقرأ جواب ولو باستعجال. الحمد لله. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. سئل شيخ الإسلام أبو العباس، بسم الله الرحمن الرحيم، سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب، في هذا الباب وغيره. فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك.
طيب عفوا، إذن الآن جواب الشيخ رحمه الله استهلوا بهذه الخطبة لما قال: قولنا في الصفات هو ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما قاله أيضا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن الشيخ رحمه الله يبين لك أن مذهب السلف هو ما جاء في كتاب الله وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما قال الشيخ والله قولنا فيها قول الإمام أحمد ولا قول فلان من العلماء، وإنما جعل الأمر يرجع إلى نصوص الوحيين. وهذا ما نص عليه رحمه الله لما حصلت المناظرة بينه وبين خصومه في الواسطية وقالوا إن هذا معتقد الإمام أحمد، أراد الخصوم يعني أن يخففوا حدة الخلاف بينهم وبينه، فقالوا هذا يعني اعتقاد الإمام أحمد. فقال الشيخ عبارته أقرأ عليهم، قال: لا والله ليس لأحمد في هذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة، وهذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. والأمر الذي ذكره الشيخ قال هذا هو الواجب، يعني هذا الواجب أن نقول ما قاله الله ورسوله وما كان عليه سلف الأمة في هذا الباب، في باب الصفات وإيش وفي سائر أبواب الدين. بعد أن قرر أن القول في ذلك هو ما قاله الله ورسوله في باب الصفات، بعدها ذكر أمور يعني في غاية الأهمية، لما قال من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير عليه الصلاة والسلام، من المحال في العقل والدين أن يكون عليه الصلاة والسلام الذي أخرج الله به الناس من الظلمات أن يترك هذا الباب مشتبها ملتبسا، هذا يعني يستحيل شرعا وعقلا، يستحيل دينا وعقلا. فهذا يعني هذا يعني هذه المقدمة أو هذه المقدمة وهذه الخطبة يعني هي يعني في الحقيقة كما ذكرنا هي تنسف المذهب إيش الكلامي. فيعني المقصود من ذلك أن يبين لك الشيخ أن باب الصفات صفات الله وأسمائه واضحة وبينة وجلية، ويستحيل هذا من المستحيل ومن الممتنع أن يكون باب الصفات قد تركه النبي صلى الله عليه وسلم مشتبها ملتبسا. هذا أمر. الأمر الثاني الذي سمعناه قبل قليل أيضا من المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء، حتى ما يتعلق بأداب قضاء الحاجة حتى القراءة، كون سلم علمه هذه الأمور الدقيقة. نعم، فكيف يعني يغفل عن تعليمهم أصل الأصول ألا هو ما يتعلق بمعرفة الله تعالى وصفاته. كلام الشيخ الإسلام رحمه الله يقول من المحال إلى آخره، هذه العبارة هي نفس عبارة الإمام مالك لما قال الإمام مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، كذا أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في ذم الكلام، وأيضا أخرجه الهروي في ذم الكلام، ونقل الشيخ الإسلام في التسعينية. إذن الآن تضح لك الآن أن ذلك مستحيل من جهتين: الأول من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات نور أن يترك هذا الباب اللي هو أجل الأمور وأصل الأصول وآكدها وأهمها أن يتركه ملتبسا مشتبها. الأمر الثاني مما يعني يبين بطلان مذهب المتكلمين أنه من المحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته كل شيء حتى القراءة، ثم يعني لا يعلمهم هذا الأصل الكبير الذي هو أصل الأصول وآكد الأمور. بعدها ذكر حديث رحمه الله في هذا المعنى، يعني تركتكم على البيضاء، يعني نحن الشيء الواضح البين والذي استبان نتجاوزه، لكن بعدها لما قال محال معتي عليم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم. إذا كان علمهم عليه السلام ما يتعلق ب يعني هذا الأمر الدقيق ما يتعلق بالاستنجاء أو القراءة، فمن المستحيل أن يترك هذا الأصل الأصيل وهذه الذي هو أشرف الأمور. إلى أن قال لعل أخونا يقرأ من قوله: ومن المحال أن يكون خير أمته، أثرت عليها وأفضل قرون قصروا في هذا الباب، نعتبر المسألة الثالثة في هذا الباب. نعم تفضل.
انتقل عليها.
من المحال أن يكون خير أمته.
إلى أن قال رحمه الله: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة.
كيف؟
أن تكون القرون الفاضلة.
نعم. لا قبله بسطرين. فمن المحال أن تكون خير أمته.
قال فمن إلى أن قال رحمه الله فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة ومن في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
طيب الآن يعني الأمر الآخر اللي هو يقول لك الشيخ أيضا من المحال من المستحيل من الممتنع أن يكون خير القرون وأفضل الناس هم الصحابة رضي الله عنهم أنهم قصروا في هذا الباب اللي هو باب معرفة الله تعالى ومعرفة أسماء وصفاته، أنهم قصروا فيه فحصل التقصير مثلا بإيش بزيادة إيش أو نقصان، هذا من المحال، فهم خير القرون وأفضل الناس. وتتم لهذه الامتناع وهذه الاستحالة، فكونها يعني يقال عنهم أنهم غير عالمين بالحق أو أنهم اعتقدوا غير الحق هذا ممتنع، كون يقال أنهم يعني أنهم جهلوا الحق وما عرفوه فهذا يعني كما قال شيخ يعني أنت لما تنظر إليهم جهة الأمر الفطري الضروري الوجدي كما تجد العبارة عندك يقول هذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، الوجدية يعني شيء ضروري الذي لم فكاك عنه، فهذا يستحيل في حق الصحابة أن باب الأسماء والصفات يكون ماذا يكون يعني قد أهملوه وضيعوه، لأن النفوس البشرية بفطرتها ضرورة يعني تتشوف وتتشوق إلى معرفة خالقها ومعبودها سبحانه وتعالى، بل هذا حتى كما قال لك حتى عند أبلد الناس يعني أضعف الناس يعرف أن الله تعالى هو ربه، فكيف بالصحب الكرام الذين هم أعلم الناس وخير الناس بعد الأنبياء؟ أو أنه يعني يقال أن الصحابة إيش أنهم اعتقدوا خلاف الحق يعني كتموا كما بين ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتح رب البرية، وهذا طبعا ممتنع أن يقال أن الصحابة كتموا الحق، والصحابة يعني بذلوا مهجهم وتركوا ديارهم وتركوا المدينة من أجل تبليغ رسالات الله كما هو معلوم من دين الله تعالى بالضرورة. فهذه كلها يعني كل هذه المقدمة في إبطال هذا المذهب الكلامي الذي هو يعني يلزم منه القول بهذه إيش الاستحالات التي مرت بنا. يعني على مذهب المتكلمين معناه أن السراج المنير أنه ماذا أنه بين ولا ما بين يلزم من مذهبهم أنه ما بين، يلزم من ذلك أنه سلم أيضا ما حقق قضية البلاغ المبين، يلزم من ذلك أن الصحابة ماذا؟ أنهم إيش؟ جهلوا، أو أنهم إيش؟ اعتقدوا إيش؟ خلاف الحق. هذا هو لازم المذهب، وسيأتي في كلام الشيخ أن بعضهم التزم بذلك، يعني ما هو يعني هو لازم له، بل بعضهم إيش؟ صرح بذلك، قال به كما سيأتي في هذه الرسالة. إيه؟ وما علم تأويله إلا الله. على كل حنا لعل الأسئلة تصير بالأخير، لكن ما دام أنك سألت، لا هو الشيخ لما يعني يقرر هنا، هو الشيخ يعني يقرر وله دراية بحال المتكلمين، فبعض الكلام هنا ليس كما قلنا ليس مجرد لازم، بل أيضا منهم من إيش؟ من صرح بذلك. وإلا لا شك أن أمر النيات وأمر القلوب هي إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. والأمر الآخر، الشيخ كما يعني يجب أن يتنبه الإخوة، الشيخ تجد عندما ينقد المقالة ينقدها بغاية القوة وبغاية الحجج والبراهين، لكن لما يأتي إلى الأشخاص والأعيان كما هو معلوم في منهجه المضطرد المتسق، تجد مثلا يعني مثلا ينقض مقالة مثلا الجويني ولا مقالة البقلاني وغيره مثلا من الأشاعرة، لكن لما يأتي إلى الشخص بعينه تجد إيش؟ يراعي ما يسمى بإيش؟ بعوارض الأهلية، فيقول قد يكون هو مثل متأول، قد يكون كذا. فالمقصود لما نفرق بين المقالة والقائل، وأن القائل قد ترد عليه عوارض أهلية سواء في القديم والحديث، نسلم من إيش؟ من إشكالات كثيرة، نسلم ممن يلغي عوارض الأهلية ولا يعتد بها، ونسلم أيضا من إيش؟ يعني يريد أن يمرر الباطل وأن يسوقه بحجة هذا معذور أو ذاك يعني مجتهد. طيب، أخونا قرأ بعدها قال: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين. نعم، الشيخ رحمه الله يصف هذه المقالة لما يقول كما يقوله بعض الأغبياء، يعني هؤلاء يقولون كيش طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قبل أن نعرض لها المقالة، في بعض الطبعات الحموية كما نبه المحقق الشيخ حمد التويجري جاءت هذه الزيادة، وإن كانت هذه العبارة اللي عبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا. فهذه الزيادة كما رجح المحقق أنها لا تثبت. أولا، أنها جميع النسخ الخطية أو غالب النسخ الخطية بعبارة دق لا توجد فيها هذه العبارة. أيضا الطبعة الهندية الحجرية القديمة لا توجد فيها هذه العبارة. ومما يجدر ذكره أن الحموية يمكن يعتبر هو أقدم كتاب طبع لابن تيمية، كما نبه الشيخ بكر الله يرحمه بكر أبو زيد في كتابه المداخل إلى آثار ابن تيمية، فهو يمكن الكتاب هذا طبع قبل 60 و100، الشيخ يقول أنه طبع قبل 150، والشيخ هذا قبل 10 سنوات. فالمقصود أن هذا الكتاب اللي هو الحموية في طبعته الأولى أو القديمة لا توجد فيها هذه الزيادة. أيضا ذكر عندك في الحاشية أن ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية في العقود الدورية نقل شيئا من هذا الكلام في الحموية، لم يرد إيش هذه العبارة. إضافة لما ذكرها المحقق الكريم، نقول أن الشيخ رحمه الله في مواطن أخرى نقد هذه العبارة دون إيش؟ أيضا إيش؟ دون هذه الزيادة. ففي الدرء نقد هذه العبارة دون إيش؟ أن يورد مثل هذا الاعتذار. أيضا كذلك في التسعينية نقد هذه العبارة. فالمقصود أن هذه زيادة فعلا يعني حذفها هو اللائق، لا سيما أن في كتب الشيخ الأخرى كالدر والتسعينية لم يرد شيئا من هذا القبيل. هذه العبارة اللي يقولك طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، بين الشيخ فسادها. أولا قال إن هؤلاء ظنوا أن السلف مجرد ماذا؟ أنهم يقرؤون القرآن دون فهم أو عقل. قال عندك حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن، فجعلوا السلف، جعلوا الصحابة خير الناس وأعلم الناس، جعلهم بمنزلة الصالحين الذين يقرؤون القرآن دون فهم أو عقل، وصار حالهم كحال أهل الكتاب الذين ذمهم الله تعالى بقوله كما في الآية التي عندك: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والأماني المراد به ماذا؟ يعني مجرد تلاوة، تلاوة دون فهم أو عقل. فإذا كان الأماني هو المراد بها مجرد التلاوة دون فهم أو عقل، فالاستثناء يكون ماذا؟ يكون منقطعا أم متصلا؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يكون إيش؟
نعم،
يكون منقطعا. نعم، لأن التلاوة هكذا دون فهم لا تعد ماذا؟ لا تعد علما. وهم جعلوا طريقة الخلف كما هو عندك، جعلوها إيش؟ استخراج أن معاني النصوص المصروفة عن حقائقها. فجعلوا طريقة الخلف أنهم يأتون النص ويصرفونه عن ما دل عليه، وتجدهم إيش؟ يتكلفون في ذلك ويتتبعون وحشي اللغة أو غريب اللغة وأنواع المجازات. قال الشيخ: هذا الظن أوجب فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. نعم، فهذه المقالة فعلا يعني صار كما سيمر بنا، ما صار القرآن الذي هو هدى وبيان ورحمة وتبيان وشفاء، ما صار هدى، صار شقاء. وهذا فعلا كما سيأتي هو لازم مذهب القوم، وبعضهم صرح بذلك. ولهذا تجد بعض المتأخرين مثلا من الأشاعرة من يقول لك إيش؟ يقول لك الأخذ بظاهر القرآن والسنة، الأخذ بالظواهر هو ماذا؟ هو كفر، هو كفر. فيجعل ظاهر القرآن يجعله ماذا؟ يجعله كفرا. فهكذا البدع يعني تبدأ شيئا فشيئا حتى تصل إلى هذه الأمور. طيب اتفضل.
قال رحمه الله: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارع عن سن نادمي. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا.
طيب عفوا، يعني الشيخ رحمه الله لما بيّن لك فساد هذه المقالة وقال أن مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وأن هؤلاء الآن جمعوا بين سوءتين: أنهم يعني كذبوا على السلف، والأمر الثاني أنهم إيش؟ ضلوا في تصويب طريقة إيش؟ الخلف. فالسلف ما هم السلف لم يكن مجرد يقرؤون القرآن دون فهم أو عقل، وكون مثل طريقة الخلف هي صرف النص عن دلالته وتحريفه عن ما جاء به النص وما يقتضيه السياق، هذا كون مصوبين ذلك هذا يعد ضلالا مبينا. بعدها الشيخ رحمه الله بما عنده من التحقيق والتقعيد والدراية بمقالات القوم بين لك سبب هذه المقالة، ما سبب مقالة إيش مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فسبب المقالة أن هؤلاء القوم الذين قالوا تلك المقالة هم ابتداء ينفون الصفات، ينفون الصفات، فلما نفوا الصفات ونظروا لنصوص القرآن والأحاديث، القرآن والحديث يعني حافل بالآيات الظاهرة البينة الجلية الصريحة القطعية في إثبات الصفات، فجاءت الحيرة وجاء التردد الذي ذكره الشيخ رحمه الله، فصاروا بين أمرين: إما أن يثبت اللفظ فقط يأتون مثل قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، فيثبت ألف سين تاء واو ألف يثبت اللفظ، لكن يقول ماذا؟ يقول المعنى مجهول، معنى هذه الآية مجهول أو لا معنى لها نسأل العافية، أو يسلك مسلك الثاني هو مسلك ماذا اللي يسمونه مسلك التأويل اللي هو تحريف، فبدل ما يقول استوى بمعنى على وارتفع كما جاء عند السلف وكما جاء عند علماء اللغة يقول لك إيش استوى بمعنى استولى. فهذا يعني يبين لك أن يعني يبين لك هذا التحقيق عند الشيخ رحمه الله أن هذين المسلكين بادي الرأي أنهما متقابلان متناقضان، هذا الذي يسلك مسلك التجهيل فيجعل معاني الصفات مجهولة لا أحد يعرف معناها أو لا معنى لها، وبين المسلك الآخر الذي يعني يلوي النصوص عن معانيها ويحرفها عن ما دل عليه الدليل. البعض يظن أنهما متقابلان، هما نعم هما متقابل لكن أصل المقالة وسببها واحد، ولهذا هم يشتركون في ماذا؟ كلهم يشتركون في نفي الصفات، لا يثبتون إيش الصفات على الوجه اللائق بالله. ولهذا تجد مثل الأشاعرة يجمعون بين الأمرين، يعني لما تأتي مثل جوهر التوحيد فيقول لك مثلا إبراهيم اللقاني يقول لك إيش: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فتجد الأشعر يسلك هذين المسلكين المتناقضين المتقابلين. الجويني مثلا أبو المعالي لما تاب ماذا؟ عن التأويل الفاسد كما في كتابه الإرشاد، وهذا يعتبرونه كما يسميه الشيخ الإسلام هو زبور المتأخرين، يعتبرونه هو مرجع، فلما تاب انتقل للجهة الأخرى وهي مسلك ماذا؟ مسلك التفويض ومسلك التجهيل في كتابه أو في رسالته الرسالة النظامية. هنا الشيخ رحمه الله قال: وسبب ذلك اعتقاد ما ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها أي نصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فالمقصود بالشبهات هنا الشيخ يقصد بالشبهات التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، المراد بالكافرين هنا اللي هم الفلاسفة. نعم، فهناك شبهات تبناها الفلاسفة ومن خلالها نفوا الصفات، فمثلا عندك شبهة اسمها شبهة التركيب، هذه هي عند الفلاسفة عند ابن سينا ونحوه، فابن سينا مثلا وأضرابه يقول لك لو كان الله تعالى مثلا يوصف بالعلم أو بالقدرة لكان مركبا والله منزه عن ذلك، فينفي الصفات بحجة إيش؟ نفي إيش؟ التركيب. فهذه الشبهة هي عند الفلاسفة لكن تلقفها من؟ تلقفها إيش؟ المتكلمون. وجملة من الشبهات التي عند الفلاسفة يعني تأثر بها هؤلاء المتكلمون، شبهة التركيب، شبهة مثلا التجسيم ونحو ذلك. ولهذا الشيخ رحمه الله لم يرد على الفلاسفة مثلا، ومقالة الفلاسفة يعني في غاية يعني واضحة البطلان، هو في الحقيقة هو ليس الرد عليهم يعني كما يقال مقصود لذاته، لكن لأن جملة ولأن طرفا من شبهاتهم كشبهة التركيب مثلا قد تأثر بها إيش هؤلاء المتكلمون. بل إنك أحيانا تجد بعض المشتغلين يعني أو بعض الصفاتية أو بعض الذين يعني تجد عندهم عناية مثلا بالحديث والسنة أصابتهم إيش هذه اللوثة الكلامية المأخوذة من ماذا؟ من هؤلاء الفلاسفة كما ذكر الشيخ رحمه الله أمثل على ذلك في الرسالة التدمرية. فالمقصود أنه بعد ما ذكر تردد القوم قال: فصار هذا الباطل مركب من فساد العقل والكفر بالسمع. نعم، وهما متلازمان، فساد يعني الفساد العقل والكفر بالسمع. فتجد هؤلاء مثل قضية فساد العقل لما ينفون الصفات اللي هم مسلك أهل التحريف، ينفون الصفات بحجة إيش؟ العقل. يعني في الواقع أن هذا ليست معقولات، هم يظنون أنه عقل لكن في الحقيقة هي مجهولات. والكفر بالسمع لأنهم إيش؟ لم يعني يثبتوا ما أثبته الدليل. فمثلا لما يأتي مثل قوله تعالى: الرحمن على عرش استوى، نعم، فيقولك لو إيش؟ لو أثبتنا الاستواء فهذا تجسيم، هذا تركيب، فيحتجون بهذا الدليل ويعتبرونه دليلا عقليا. في الواقع هذا ليس دليل عقلي، هذا مجرد وهم، مجرد جهالات. وأيضا يأتي الكفر بالسمع من جهة إيش؟ أنهم إيش؟ ما أثبتوا هذه الصفة كما أثبت الله تعالى لنفسه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم يعني 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 ذكر الشيخ رحمه الله يعني حجة قوية في هذا الباب. يعني كيف يقال أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وهؤلاء الخلف هم قد شهدوا على أنفسهم بماذا؟ شهدوا على أنفسهم بالحيرة، شهدوا على أنفسهم بالضلال، بالتهوك، هم شهدوا على ذلك، فكيف يكون هؤلاء أعلم وأحكم؟ ذكر عندك مثل الآن بعبارة يعني رائعة لما قال: وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم. طبعا لما يقول شيخ نهايات إقدامهم هو يعرض بكتاب نهاية الإقدام، كتاب نهاية الإقدام لصاحب الأبيات هذه اللي هو الشهرستاني. فالشهرستاني أحد المتكلمين عنده هذه الحيرة، فكيف يقال أن طريقة الشهرستاني ونحو المتكلمين هي أعلم وأحكم وهم يشهدون على أنفسهم بماذا؟ هم يشهدون على أنفسهم بالحيرة والاضطراب والتذبذب. هذا المثال الأول. والمثال الثاني ذكر الشيخ رحمه الله لما قال يعني لاحظ الشيخ هنا المقام لا يقتضي أنك تذكر أسماءهم، فما ذكر أسماءهم، وإلا الشيخ ذكر في الدرء هذه الأقوال نسبها إليهم، لأن المقام ليس حديث عن شخص بعينه، عن الشهرستاني ولا عن الغزالي ولا عن الرازي، إنما الحديث عن ماذا؟ عن جنس هؤلاء. قالوا: أقروا على أنفسهم بما قاله متمثلين به أو منشئين له. متمثلين يعني أنه إيش؟ يعني أخذه من غيره، منشئ يعني ابتدأه، يعني قاله ابتداء. فمثلا لما يقول الرازي نهاية إقدام العقول عقاله، يعني هذا غاية الضلال. مثل ما يقول الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، لاحظ الآن ماذا يقول الرازي؟ يقول: وأرواحنا في وحشة من جسومنا. فإذا كان الشخص يستوحش من روحه التي بين جنبيه، فما بالك إيش بالناس وسائر الخلق؟ فهذا تبين لك الحيرة التي عند الفخر الرازي الذي يعني يمجده الأشاعرة والمتكلمون عموما. وعلى كل كما قال الشيخ رحمه الله عن 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 عن, عن الفخر الرازي، يقول: هو كثير التناقض، يعني تجد كلامه في كتاب يعني يكون مضطربا ومتناقضا، بل تجد الكتاب الواحد يعني مثلا تأسيس التقديس الذي رد عليه ابن تيمية في بيان التبسيط، تجد أن الرازي يتناقض. وهي قاعدة يا أخوان، الشخص الذي يترك الدليل ويترك اتباع الصبح لا بد أن يتناقض، لكن بقدر هذا الترك والإعراض يكون إيش التناقض أشد وأعظم. طيب، نتجاوز مقالة الرازي ننتقل لبعده. ويقول آخر: لقد خضت،
حسن الله عليكم. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذين هوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وهأنذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا فضلا عن سائر أمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء.
طيب هنا يعني من الأمثلة ذكر الشيخ في حيرة هؤلاء المتكلمين الذين يعني يدعى أنهم أعلم وأحكم، ذكر عندك مقالة الجويني، فمقالة لقد خضت البحر الخضم قالها الجويني أبو المعالي الذي لقب بإمام الحرمين، فهو يعني يذكر حيرته وما كان عليه من الحيرة والاضطراب. ويقول آخر أكثر الناس شكا، هذه مقالة أبي حامد الغزالي، وأبو حامد الغزالي هو النموذج للمتكلم الذي مر بأطوار ومراحل أربعة، لكنه يعني في آخر أمره سلك طريقة أهل الحديث ومات الغزالي رحمه الله وصحيح البخاري على صدره. بعدها قال رحمه الله: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين والأثر. يقول هؤلاء المتكلمون يعني تجد أنهم في الحقيقة من أبعد الناس عن معرفة الله تعالى ومعرفة أسماء وصفاته، فلما يقول ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، هذه العبارة تستعمل في الدلاء على يعني شدة ابتعادهم وشدة بعدهم عن معرفة الله والإيمان بأسمائه وصفاته. ثم تلحظ يعني كيف أنه يقال أن هؤلاء الحيارة اللي هم المتكلمون، هؤلاء الحيارة المتهوكون، والتهوك والحيرة المنقصون، كيف يقال أن هؤلاء أعلم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فعلا يعني نسأل العافية، يعني هذه المقالة وإن قال بها يعني مثلا شاعر أو ماتريدية من يقال عنهم منهم صفاتية، لكن فعلا كما ذكر الشيخ رحمه الله في التسعينية هي في الواقع هي شعبة من الرفض. من المعلوم أن الرافضة كما لا يخفى على الجميع يعني يقترن بهم قضية الطعن في الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. فالأشاعر لما يقولون أو المتكلمون لما يقولون أن مذهب الخلف أعلم وأحكم هي في الواقع شعبة من الرفض، لأن فيها ماذا؟ فيها انتقاص، فيها انتقاص للصحابة رضي الله عنه، جعلت مذهب المتأخرين هؤلاء الخلف الحيارة المتهوكون جعلت مذهبهم أعلم وأحكم من مذهب الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كما قال الشيخ ما في مجال للمفاضلة لما قال عندك هنا لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا ما يطلب المقابلة، يعني المفاضلة ما في مجال للمقابلة يعني والمفاضلة بين الصحابة وغيرهم. ثم قال: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ يعني هم أصاغر بالنسبة لمن؟ نعم، للسلف للصحابة، فهؤلاء أصاغر والصحابة هم الأكابر رضي الله عن الصحابة أجمعين. بعدها الشيخ رحمه الله يعني بعبارة وجيزة يعني أشار إلى أن هؤلاء أن المتكلمين هم في الحقيقة أفراخ. أفراخ ماذا؟ أفراخ المتفلسفة، يعني هم امتداد وتأثروا بهذا المسلك الفلسفي. وقال واتباع الهند واليونان، وكلام الشيخ أخواني أخوان هذا ما هو كلام يطلقه الشيخ هكذا يعني بلا زمام، يعني هذا الكلام الوجيز هنا بسطه في مواطن وبين يعني أن هذه المقالة لها جذور، لها جذور، لها أصول. مقالات المتكلمين ترجع إلى مقالات الفلاسفة، مقالة أرسطو مثلا ترجع إلى مقالات مثلا المجوس الصابئة عباد الكواكب، ترجع إلى مقالات الهنود ونحو ذلك، وترجع إلى مثلا كما قال عندك ظلال اليهود، وسيذكر الشيخ مثلا سند التعطيل الذي قال به المتكلمون التعطيل الصفات، يرجع إلى إيش؟ إلى اليهود. بعدها قال عندك هنا بعدها قال وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى. فالشيخ يعني يوجز لك إيش سبب الضلال، وبضدها تتبين أشياء، فالضلال سببه الإعراض عن الكتاب والسنة. ولهذا تجد الشيخ عن المواطن لما يذكر آيته من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يذكر مقالة ابن عباس الشهيرة تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. والشيخ أيضا من عدله وإنصافه يورد مقالة الشهرستاني الذي يعني ذكر حيرته لما قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها، لكن مقالة الشهرستاني رائعة، وهذا تبين لك الإنصاف اللي عند الشيخ. نعم، لما قال الشهرستاني يقول مبدأ الضلالات تقديم الرأي على النص، هذا يقوله من الشهرستاني، يعني وهي عبارة جميلة قالها الشهرستاني. فالشيخ السلام قال نعم هو كما قال، وأيد هذه المقالة في غير موطن من كتاب الدر. بعدها قال عندك هنا في الأخير لما قال وليس غرضي واحدا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، يعني ليس غرضي واحدا من علماء السلف ومن علماء إيش الخلف، يعني المقصود إيش النوع، نوع هؤلاء السلف الصحابة ونوع هؤلاء المتكلمون. ولهذا الشيخ كما تلاحظون كما مر بنا ما ذكر واحدا منهم بعينه، وإنما يتكلم عن إيش عن جنس هؤلاء المتكلمين. بعدها أنا أقرأ قليلا عليه حتى نختصر، قال وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة الرسول من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء. إذن الآن الشيخ يعني يجيب عن بداية السؤال، لأن السؤال كما مر بنا ذكر السائل ثم استوى على العرش، الرحمن العرش استوى ثم استوى إلى السماء، فالآن بدأ الشيخ يبين لك إيش إثبات ماذا العلو. طبعا السؤال عن آيات الاستواء، والعلماء يحتجون بآيات العلو في إثبات الاستواء باعتبار ما بينهم عموم خصوص، فالاستواء علو ليس كذلك، استوى معنى إيش على وارتفع، لكن الاستواء علو خاص، فالاستواء خاص والعلو عام. فالآن الشيخ يعني تلحظ النفس العلمي التأصيلي التقعيدي المبني على الاستقراء، لما يقول الشيخ هذا كتاب الله من أوله إلى آخره، يعني لاحظ الحجة القوية. ولهذا الشيخ في المواطن يقول لك إيش أن أدلة العلو ألف دليل، ما هي دليل واحد ولا اثنين يعني يشغب المبتدعة ويعني يوقعون في الاشتباه، لا، عندك أدلة في القرآن وفي السنة وأدلة الإجماع والعقل والفطرة، يعني أدلها لا 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 كأفراد كما ذكر بعضهم تصل إلى إيش إلى ألف دليل كأفراد. قال الشيخ بعدها ثم عمت كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأمة مملوء إما نص وإما ظاهر. هنا كلمة النص والظاهر، النص كما هو يعني يقرر العلم معناه النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، لما تقول هذا نص في المسألة يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما احتمل معنيان أحدهما أظهر من الآخر. فلا شك أن أيهما أقوى دلالة النص. نعم. فالمقصود أن هذه النصوص أو هذه الآيات أو هذه الأحاديث إما نص في إثبات العلو، وإما ماذا؟ أن هذا وإيش هو ظاهرها وما دل عليه سياقها. أورد الشيخ رحمه الله آيات يعني العلو يعني، وهذا واضح وبين. يعني مثلا عندك هنا قول تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يعني، فدل ذلك على أنه تعالى إيش في العلو. قوله عن عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء؟ الله تعالى في السماء، هذه كلها من أدلة إيش إثبات العلو والفوقية. بل رفعه الله إليه، يخافون ربهم من فوقهم. هنا في قوله تعالى لما قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. ولهذا سلفنا يقولون عند هذه الآية يقول من أثبت العلو فهو موسوي محمدي، يعني أنه وافق موسى عليه السلام، وهذا دين محمد عليه الصلاة والسلام من أثبت العلو. ومن أنكر العلو فهو ماذا؟ فهو إيش؟ من أنكر فهو ماذا يكون؟ فهو فرعوني جهمي، فهو فرعوني جهمي. قالوا في الأحاديث الصحيحة والحسان ما لا يحصى. قال عندك قصة المعراج دليل على العلو، نزول الملائكة من عند الله، حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، حديث الرقية الذي رواه الترمذي رواه أبو داود، وفيه ربنا الله أو بعضهم يقرأه كذا ربنا الله على منادى الذي في السماء تقدس اسمك، تقدس إيش معنى تقدس؟ يعني تطهر، وتقدس أيضا بمعنى تبارك القدوس المبارك. نكمل حديث أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا أي ذنوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع على هذا الوجع اللي هو إيش المريض أو المشتكي. تتم الحديث على هذا الوجع فيبرأ. ذكر عندك طبعا هذا الحديث كما مر بنا أخرجه أبو داود وأحمد والشيخ حسنه كما في الواسطية. قال وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه قرأه أبو داود. هذا الحديث الشيخ كما تلاحظ عندك الآن في بعض نسخ الحموية قال وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنة كأبي داود بن ماجه والترمذي وغيره فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الحديث اللي يسمون حديث الأوعال حديث الأوعال فبعضهم طعن فيه، فالشيخ ينتصر لهذا الحديث الذي فيه إثبات العلو. وأيضا ممن يثبت صحة الحديث ابن القيم في التعليق على تهذيب سنة أبي داود، وأيضا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله كلهم يثبتون هذا الحديث. الشيخ مثلا يقول مجموع الفتاوى عن هذا الحديث يقول والإثبات مقدم على النفي موجود ذلك، لأن البخاري رحمه الله قال عن حديث الأوعال قال لا يعرف لابن عميرة سماع من الأحنف. هذا الحديث في سنده ابن عميرة عن الأحنف ابن قيس رضي الله عنه، فالبخاري يقول لا يعرف لابن عميرة سماع من الأحنف. فشيخ الإسلام يعلق ويقول البخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف سماع ابن عميرة، لم ينفي معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته. هكذا في الفتاوى الثالث صفحة 92. المقصود يعني أن هذا الحديث قد طعن فيه بعض المشتغلين بحديث ممن عندهم النفس إيش الأشعري الكلامي، ما هو يطعن من جهة الصنعة الحديثية، يعني لو كان من جهة الصنعة الحديثية وتصحيح وتضعيف هذا يعني محل يعني اجتهاد ونظر وتتفاوت فيه الأنظار، لكن لا تجد حين يطعن لأن هذا الحديث مثلا فيه إثبات العلو وإثبات العرش وهذا يتنافى مع إيش مع مثلا مشربه ومعتقده. حديث الجارية في مسلم وهذا واضح وبين لما قال عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء. كذا عندك أيضا حديث إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، التي فيها الله، هذا كله من أدلة إيش؟ العلو. طيب تقرأ قول ابن رواح رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرج عما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. وقوله في الحديث الذي وقع الذي في السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء أن يردهم صفراء. وقوله: يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، فهو مما هو إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. السلام عليكم شيخ. سيارة باص أبيض ألف باء ألف 2460، نرجو من صاحبها إخراجها من المواقف. باص أبيض، الله يبارك فيكم، لأنه مسكر على السيارات. السلام الله عليكم. قال: التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش، وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطوته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة، وأمثال ذلك كثير.
طيب، يعني هذه تتم لإثبات العلو والفوقية. فعندك مثلا ما قاله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما قال: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، فأنشده وأقره صلى الله عليه وسلم كما في هذه القصة المشهورة. أيضا ما قالت أمية الثقفي لما قال: مجد الله فهو المجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، فهذا معلوم حتى عند هؤلاء العرب في الجاهلية. هنا لما قال: وسوى فوق الماء سرير، المراد بالسرير هنا كما لا يخفى المراد به العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالعرش لغة هو السرير، سرير الملك. شرجعا مذكور عندك معنى الشرجع بمعنى العالي والطويل، ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورة. صورة كما ذكر الشيخ في مواطن، صورة جمع أصور، وكما قال الشيخ رحمه الله في شرح حديث النزول: يعني كل من يحمل شيئا ثقيلا على كاهله أو منكبه لم يجد بدا ماذا من أن يميل عنقه، وهذا بين. فهذا معنى أصور، وهو أن كل من حمل شيئا ثقيلا يعني يحصل ماذا ميلان عنقه. عندكم الحديث في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه، رفع إليه أي إلى الله. إلى أن قال مما هو أبلغ، مما هو من أبلغ التواترات اللفظية والمعنوية. فهذا أمر يعني متواتر، والحديث والأدلة يعني لا تكاد تحصى، بل هذا أمر كما قال ذكر عندك الشيخ من أبلغ العلوم الفطرية، يعني هذا أمر فطري ضروري وجدي. لما يقولك هذا أمر فطري ضروري يعني من بداهته وظهوره ووضوح أنه لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى دليل. وأن هذا يعني كما ذكر الشيخ أيضا يعني الله تعالى فطر الناس على ذلك، الناس هكذا بدون سابقة علم أو اكتساب أو معرفة، إذا يعني اشتد عليهم الخطب وطابت عليهم الأمور تجدهم ماذا؟ يرفعون رؤوسهم إلى السماء هكذا إيش تلقائيا. والشيخ يعني له أكثر من قصة في هذا الباب. لما جاءه إليه أحد نفاة العلو ممن ينفون العلو والفوقية، وكان له حاجة عند ابن تيمية رحمه الله، فشيخ الإسلام كان يتعمد يعني تأخيره حتى جاء يطلب من الشيخ يعني شيئا. فالشيخ فلما رأى أن الشيخ أيضا يعني على تأجيله وعدم التفاته إليه رفع رأسه إلى السماء، وهذا هو كان مقصود الشيخ رحمه الله. فقال أنت الآن تنكر العلو والفوقية وتنفي العلو، وها أنت الآن لما يعني جاءت حاجتك إيش رفعت رأسك إلى السماء. فتجد سبحان الله الشخص يتناقض ويضطرب، معتقده وما أخذه عن أشياخه على نفي العلو، وفطرته هذا الأمر الفطري الضروري الوجدي يقتضي تلقائيا إيش أن يرفع رأسه إلى السماء. لاحظ قوة الشيخ رحمه الله، قوة التحدي هنا عنده لما قال ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة ولا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. يعني ما فيه لا في دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام سلف، نعم يخالف إثبات العلو والفوقية. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ما أحد قال بهذا، بل يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وحضرها 100,000 كما لا يخفى أشار بإصبعه إلى الله إشارة حسية كما ذكر عندك الشيخ، قال بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أنه عليه السلام رفع أصبعه الشريفة وجعل ينكبها، وفي لفظ ينكتها ويقول اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. هنا في قضية الإشارة الحسية نقف عندها قليلا، لأن الشيخ قال هل عندك هنا أنه يقول ولا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع، فالذي يقرره العلماء أن الله تعالى يشار إليه. ولهذا يقول الشيخ مثلا في, 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 في مواطن يقول الإشارة إلى فوق، الإشارة إلى فوق إلى الله من الإشارات الحسية متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، متواتر عن سلم هكذا في بيان تلبيس الجهمية. وأيضا ذكر الشيخ رحمه الله أن أول من نفى إمكان إحساسه، نفى إمكان الإحساس بالله، هو الجهم بن صفوان رأس التعطيل. هذا أمر. الأمر الآخر كلمة هنا لما قال الإحساس والحسية، يجب أيضا نتنبه الإخوة أن الإحساس ليس هو مجرد الإحساس الظاهر كما يظن البعض أنه الإحساس الحواس الخمس المعهودة، لا، قد يكون ظاهرا وقد يكون ماذا، وقد يكون باطنا. وهذا قرر الشيخ رحمه الله في 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 غير موطن. مثلا يقول الشيخ مثلا في التسعينية لفظ الإحساس عام، يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة أو الباطنة، كما قال تعالى وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. فلما أحس عيسى منهم الكفر قالوا معلوم أن الخلق كله مولد على الفطرة، ومن المعلوم بالفطرة أن ما لا يمكن إحساسه لا ظاهرا ولا باطنا لا وجود له، هكذا في التسعينية. فإذا نخلص من هذا أنه لما يقول السلف أن الله تعالى يشار إليه إشارة حسية هذا صحيح، لا 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 لا, لا نزاع فيه. وكون واحد ينكر الإحساس بالله سبحانه وتعالى هذا الإنكار المطلق أنه لا يحس به لا ظاهر ولا باطن، معنى الله تعالى معدوم، فالله تعالى يعلم وهو سبحانه وتعالى له أسماؤه وله صفاته اللائقة به عز وجل. والحديث كما تعلمون أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مرتبة الإحسان. طيب تفضل.
قال: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصيفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به.
طيب عفوا الشيخ يعني لا يزال يتحدث عن فساد هذه المقالة، مقالة المتكلمين، فيقول الشيخ هنا: فإن كان الحق فيما قاله هؤلاء السالبون، السلب هو النفي، هو نفي الصفات وتعطيلها، فإذا كان ما يقولونه هو حق ما مقالتهم وهي ماذا؟ التعطيل ونفي الصفات ومسلك التأويل المذموم اللي هو التحريف وهو صرف الكلام عن إيش؟ عما دل عليه. إذا كان هذا، إذا كان قولهم هو يعني إذا كان ما يقولونه حق، فلاحظ الرد الآن، فكيف يجوز على الله ثم على الرسول عليه وسلم وعلى سلف الأمة ماذا؟ أن يتكلموا دائما بإيش؟ بخلاف ماذا؟ بخلاف هذا الحق. يعني إذا كان القرآن الآن آيات الصفات يعني بالمئات والأحاديث كذلك وكلام السلف هذا لا 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 يكاد أن يحصى، طيب الآن هذه الأدلة الظاهرة البينة ما جاء مثلا في القرآن مثلا أنه مثلا الرحمن عرش استوى، أو مثلا يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما جاء مثلا في آية من القرآن ماذا النهي عن اعتقاد إيش؟ ما جاء في القرآن ما يمنع من إيش؟ من الأخذ بما دلت عليه الآية، ما جاء في القرآن ولا في سياق الآية ما ينهى عن الأخذ بدلالتها، ما قال القرآن والله إيش لا تأخذوا إيش بما دلت عليه الآية، لا تأخذوا إيش بما هو ظاهر منها، فهذا من أقوى الردود على هؤلاء القوم. قال: فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أن يتكلمون دائما بما هو نص وظاهر في خلاف الحق، حتى يأتي ماذا؟ حتى يأتي هؤلاء الأفراخ والأنباط ويبينون العقيدة الصحيحة للأمة. بعدها قال الشيخ: إذا كان ما يقول هؤلاء الضلال الحيار المتهوكون الذين أخذوا من الفلاسفة أو أفراخ الفلاسفة، إذا كان ما يقول هؤلاء حق وأن ظاهر القرآن والسنة ليس هو الحق وليس هو الهدى، يلزم من ذلك أن ترك الناس بلا كتاب ولا سنة هو ماذا؟ هو أرحم بهم وأنفع وأهدى. هذا يلزم من إيش؟ من مقالة إيش المتكلمين، لأنهم هؤلاء ماذا يعني من أين جاء هذا اللازم؟ لأنك الآن هم يرونك إذا أثبتت الصفات التي دل عليها الدليل، عندما تقرأ مثلا تقرأ قول الله تعالى مثلا ثم استوى على العرش، فهو يرى أنك إذا أثبتت الاستواء كما جاء في سياق الآية وكما دل عليه السياق ودل عليه الدليل وجاء في لغة العرب يعتبر هذا ضلال. فهو الآن جعل ما دلت عليه النصوص وما اقتضاه السياق وما قرره السلف الأمة جعل ذلك ضلالا، فما صار هدى ولا صار رحمة ولا صار شفاء. ولهذا الشيخ يقول مثلا مما يوضح كلام الشيخ أن هذا المعنى الذي قرأناه قرره الشيخ رحمه الله في القاعدة المراكشية، فكان الشيخ يقول: فإذا كان ما تكلم به الرسول إنما يفيد مجرد الضلال وإنما يستفيد الهدى من عقولهم، من عقول يعني اللي هم أهل الكلام، كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة، يلزم من هذا أن تركهم في الجاهلية خير من هذه الرسالة، خير من إيش؟ مما جاء به الكتاب والسنة. هذا هو لازم مذهب القوم. طيب تفضل، هذا هو خلاص الكلام في هذه المسألة. نعم.
قال: ثم هم هاهنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبت عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف وجه من على أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدرك عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه ولكن لتجتهدوا بتخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله معنا في دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين.
طيب، الشيخ هنا يقول: ثم ها هنا هم فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، هذا الفريق الأول. طبعا الفريق الثاني اللي هم من مقتضى السياق من
مؤولة.
كيف في هذا المقام اللي هم الذين هم واقفة اللي هم أهل التفويض، فعندك منهم من يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ثم تأتي جملة معترضة ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، هذا الفريق الثاني. إذن ما لم تثبت العقول إما أن ينفيه، وهذا مسلك إيش؟ أهل التحريف، أهل التأويل الفاسد، وإما ماذا؟ ما لم يثبته عقل ماذا إيش؟ يتوقف فيه، اللي هم إيش؟ أهل التفويض والتجهيل. طبعا هنا لما يقول وما نفاه قياس عقولكم، هذا تتم لمقالة إيش؟ أهل التفويض ولا النفاة؟ والشيء الذي يظهر من السياق. نعم، تأمل في العبارة. قال: أكثرهم يقولون ما لم تثبت عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بتوقف فيه وما نفاه قياس عقولكم، فإيش؟ فانفوه. أهل من؟ أهل التحريف، أهل التحريف وأهل التأويل. طبعا الشيخ في مواطن أخرى بيّن فساد هذه المقالة لما يقولك إيش؟ ما لم يثبته العقل ننفيه، أو يقولك مثلا والله ما لم يثبته الدليل ننفيه، بيّن فساد المقالة، أنه النافي عليه الدليل، ليس لك أن تنفي إلا بماذا؟ إلا بدليل، كما أنه ليس لك أن تثبت إلا بدليل، وأن عدم العلم ليس علما بإيش؟ بالعدم. يقول ونعم. ثم قال الشيخ عنهم يتكلم عن مقالتهم: وإليه عند التنازع فارجعوا، اللي هو عند يرجعون إلى عقولهم، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكور كتاب السنة مما يخالف قياسكم هذا أو لا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله. يعني لاحظ الشيخ رحمه الله لما يحكي هذه المقالة، يعني هذا يعني كما قال الشيخ عندك، هذا منهم من صرح بذلك ومنهم من إيش، من هو قال الشيخ هذا لازم القول. يعني هؤلاء القوم جعلوا عقولهم القاصرة المحدودة الكاسدة، جعلوا هي إيش، هي كل شيء، هي المعيار، هي الميزان، فعقولهم هي الأصل. فيأتي نص الكتاب والسنة والله وافق عقولهم قبلوه. طيب ما طيب إذا خالف، إذا خالف هذا الكتاب أو خالف السنة ماذا يفعلون؟ هكذا يفعلون، يأتون بالنص ويحرفونه، وربما احتجوا بغريب اللغة أو شواذ اللغة أو أنواع المجازات، أنواع التكلف وأنواع التحريفات، من أجل أن يعني من أجل أن يعني يحرفوا هذا النص ويميلوا بما يتفق مع ماش مع عقولهم وأقيستهم. هذا الكلام هو عندكم الآن لما قال أنهم يقولون فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، أن الله تعالى يقولون أنزل القرآن هذا من أجل إيش؟ من أجل أن يمتحننا وأن نكد أذهاننا، هكذا يعبرون، من أجل أن نكد أذهاننا، من أجل إيش؟ أن نصرفه وأن يعني أن نلوي هذه النصوص بما يتفق مع إيش؟ مع عقولنا وأقيستنا. قال الشيخ عندك هنا وقد رأيته صرح بمعنى طائع. نعم صرح بذلك، ما هي المسألة لازم، وممن صرح بذلك كما نبه المحقق وهذا موجود في كلام الشيخ رحمه الله، صرح به ابن عقيل الحنبلي، أبو حامد الغزالي، ابن رشد الحفيد. الشيخ يقول مثلا في المجموع وتارة يقولون إنما عدل الرسول عن بيان الحق. يعني لاحظ الآن اتهام أن الرسول ما بين، يقول لك أن الرسول ما بين من أجل إيش؟ أن نكد أذهاننا في إيش؟ في معرفة هذا النص ومعناه. يقول وتارة يقول إنما عدل الرسول عن بيان الحق ليجتهدوا في معرفة الحق من غير تعريفه، من غير تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجتهدوا في تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم على ذلك، وهو اجتهاد في عقلياتهم وتأويلاتهم، وهذا قول أكثر المتكلمين النفاة ومن سلك سبيلهم حتى ابن عقيل وأمثاله وأبو حامد وابن رشد الحفيد وأمثالهم. فهكذا يقولون، يعني هذه فائدة النصوص، فائدة النص إيش؟ ماذا؟ يعني أن هذه أن النفوس يعني تحقق يعني الكد والكد الاجتهاد من أجل أن تصرف النص عن دلالته وعن سياقه وعن معناه المتبادر منه بما يتفق مع إيش؟ مع تلك العقول وتلك الأقصى الفاسدة التي قال بها هؤلاء القوم. هذا ما عند القوم. بعدها قال الشيخ عندك هنا ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به. يعني إذن الآن لما النص يصرف عن معناه وعن دلالته وعما يقتضيه السياق ما صار هدى ولا شفاء. نعم وصار يعني هذا النص يعني أو هذا الوحي يعني كما قال الشخص يعني صار عذابا، وهذا لازم مذهب القوم نسأل الله العافية. ولهذا تجد المتكلمون يعني قضية تعظيم النصوص وإجلالها، يعني القوم يعني منهم من يعني صار قلبه خريبا. يعني لما يأتيك مثلا أبو الفخر رازي مثلا ويقولك النص القرآني هذا الذي هو يعني قطعي الثبوت، يقولك لا ما هو قطعي الدلالة، يعني يأتيك نص واضح بين نعم، ثم يقولك إيش لا بد ماذا، يقول هذه الدليل اللفظي لا يفيد اليقين، لا يفيد اليقين حتى ماذا، حتى تزول كل المعارضات. يعني مثلا لما تأتي مثل قول الله تعالى مثلا ولتصنع على عيني أو الرحمن عرش استوى وجاء ربك، فهذا النص يقول كيش يعني هنا وجاء ربك والملك صفا صفا، يا أخي واضح يعرفها العامي والمتعلم والصغير والكبير، فيقولك لا هذا النص لا يمكن أن تأتي دلالته حتى نزيل عن كل المعارضات. وهذه المعارضات التي ما لا نهاية، المعارضات والخواطر والشبهات ما لا حد. فتجد هؤلاء فعلا المذهب القوم يؤول إلى إيش؟ إلى تعطيل النص، يؤول إلى نوع إلى 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 زندقة. ولهذا الشيخ رحمه الله في مواطن قال عن كلام الرازي، قال الرازي يعني هو تجد يذكر يعني لو الفخر يعني عنده مقدمتان، الأولى أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، اللي هي أدلة القرآن، هي القرآن الذي هو شفاء وهدى ونور لا يفيد اليقين، شوف الانتكاس. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو خبر الأحاد، لأن الحديث جله خبر أحاد لا يفيد العلم، فخبر الآحاد لا يفيد العلم، يفيد الظن، والأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. ولهذا الشيخ قال هما مقدمة الزندقة، هذا مقدمة النفاق الذي يؤول إلى إيش؟ إلى تعطيل نصوص الوحي. طيب تفضل واصل.
قال: وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.
طيب عفوا يا شيخ، يعني الشيخ يقول هنا: وإذا كان هذا الرد لمن؟ مقتضى السياق رد إلى من؟ لا يزيد الأمر إلا شدة. الرد إلى إيش؟
كتاب السنة.
لا يزيد الأمر إلا شدة
كتاب
السنة. ولا يرتفع الخلاف إذ لكل فريق طواغيت. إذن مقتضى السياق ماذا؟
كتاب السنة.
لا، مقتضى السياق هذا يقول إذا كان وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليها وقد أمر أن يكفروا بهم. فواضح من السياق المراد يعني هو الآن الشيخ يقول لو سلمنا، هو الآن الرد عند هؤلاء لمن؟ يردون الأمر إلى ماذا؟ إلى عقولهم. فهم الآن يقولون لابد أن ترد الأمور العقول. فالشيخ الآن يريد وجها من أوجه الرد، يقول: طيب لو ردينا الأمور إلى عقولكم وعرضنا عن نصوص الوحي ما تنحل المشكلة. يقول: إذا كان هذا الرد يعني عقولكم الفاسدة وقياستكم الفاسدة لا يزيد الأمر إلى شدة. لما؟ لأن العقول إيش؟ متعددة، أليس كذلك؟ العقول متعددة والأقيسة أيضا تتفاوت من شخص إلى شخص. بعدها ذكر رحمه الله يعني وجه الشبه بين المتكلمين وبين المنافقين، وعندنا وجهان. الوجه الأول اللي هو أن المنافقين كما في آية ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك، أن هؤلاء يتحكمون الطاغوت وعندما يزجروا عن ذلك يقولون إيش؟ إن أردنا إلى إحسان وتوفيق كما هو في الآية التي بين أيدينا. فهم يقولون نريد أن نوفق بين حكم النبي صلى الله عليه وسلم وبين حكم الطاغوت. فأيضا كذلك أهل الكلام هم تجدهم إيش؟ يزعمون أنهم إيش؟ يريدون أن يوفقوا بين الدلائل النقلية في الكتاب والسنة وبين الدلائل العقلية الفاسدة التي جاء بها الفلاسفة. ولهذا الإمام أحمد لما قال أحمد قال: علماء الكلام زنادق، يعني منافقون. هذا أمر. الأمر الثاني كما ذكر الشيخ رحمه الله أن المتعين هو الكفر بالطواغيت. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالطاغوت سواء كان تحاكم مثلا إلى كعب الأشرف آنذاك أو الطواغيت كما هو هنا الآن. الطواغيت هنا مثلا إيش؟ التحاكم إلى مثلا دين الصابئة أو دين اليهود أو دين النصارى، هذا يعد أيضا إيش؟ طاغوتا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. بعد قال: ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس، يعني هذه المقالة أي مقالة قضية إيش؟ أن تصرف الأدلة عن دلالتها وعن سياقها وعما يعني جاء به ظاهرها، يلزم من ذلك أن يكون الكتاب ليس هدى ولا بيانا ولا شفاء ولا مردا عند النزاع. قال: لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة. على مذهبهم يقول: لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون. هم ماذا يقولون؟ مذهبهم ماذا؟ تأويل ولا تفويض أو كلاهما؟ إيه نعم، المراد المذهب هذا وذاك، مذهب التأويل الفاسد اللي هو التحريف والتفويض اللي هو التجهيل. يقول: لأننا نعلم بالاضطرار، لاحظ قوة حجة الشيخ، يقول هذا أمر معلوم بالضرورة عندنا، أن ما يقول هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه، يعني هذا ما ظنوه حقا اللي هو التأويل الفاسد، مسلك أهل التحريف، صرف النص عن دلالته، أو مسلك التفويض والتجهيل، فهذا ما دل عليه الكتاب لا نصا ولا ظاهرا، لا عندهم نص ولا عندهم ظاهر في إيش؟ في تسويغ مذهبهم. قالوا: إنما غاية المتحذلق المتعالم المتكلف أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد. يأتي مثلا بعضهم يقول لك إيش؟ أنا أنكر الصفات لأن الله تعالى يقول ولم يكن له كفوا أحد، أو أن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ وهذا يعني كلام يعني في غاية البطلان، من جهة أن نصوص الصفات واضحة وبينة ومحكمة، وكون يأتي مثلا واحد يحتج بآية مثلا هل تعلم له سميا على إنكار الصفات، فمعنى أن هذا القرآن ليس بيانا. لو كان إنكار الصفات يعني قد يعني أمر به الشارع سيكون بينا أم لا؟ الجواب سيكون بينا، ما في يعني ما في دليل عندك الآن يعني يقول لك أن الله تعالى ليس مستوي على العرش، وأن الله تعالى لا يصف بالمجيء ولا بالإتيان ولا بالنزول، ما في، بل النصوص كلها يعني مطبق على إثبات ذلك نصا أو ظاهرا. قال الشيخ: وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماء ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، أبعد النجعة يعني أبعد عن الصواب. قال: وهو إما ملغز أو مدلس. ملغز يعني صار إيش؟ الغاز في تعمية، أو مدلس التدليس فيه مخادعة، وهذا يعني لا شك أنه لا يرد في حق نصوص الوحيين كما هو معلوم. بعدها قال الشيخ: ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم، هذا مر بنا. إلى أن قال الشيخ: يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة لا تعتقدوا ما دلت عليه؟ نعم، فالشيخ يقول: قل هاتوا برهانكم، يعني ما فيه يعني لا نص من القرآن ولا نص من الحديث أنه سلم قال لا تعتقدوا إيش ما دل عليه هذا الحديث من الصفات، لا تعتقدوا ما هو يعني ظاهره هو المعنى المتبادر منه، ما جاء ذلك. فكيف بهؤلاء القوم يعني إلا ويأبون إلا اختيار ماذا؟ النفي والتعطيل. إلى أن قال: يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآية والحديث لا تعتقد ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره يعني ما خالف ظاهره قياسكم فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فموافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا يعني وما لا يوافق فتوقفوا فيه أنفوه. التوقف هو مذهب إيش؟ التفويض، والنفي هو مذهب إيش؟ التحريف والتأويل الفاسد. طيب تفضل أكمل. ثم إن
ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل، المقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنهم أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة، والملك الحبشة النصارى، فهم اسم جنس لا اسم عالم. كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهو الذي بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل الحران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما نظر السمنية بعض فلاسفة هندي، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحس. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين.
طيب عفوا، هنا لما قال الشيخ رحمه الله ثم أن رسول الله أخبر بأنه ستفترق 73 فرقة إلى أن قال فهلا قال ألا قال إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هلا قال من تمسك بظاهر القرآن فهو ضال. الشيخ يقول هاتوا برهانكم، يعني هل قال عليه الصلاة والسلام أن من أخذ بظاهر القرآن فهو ضال، وإنما الهدى في الرجوع إلى مقاييس عقولكم؟ ومقصود الشيخ طبعا بالظاهر هنا يعني كما بين الشيخ رحمه الله في التدمرية والرسالة المدنية، الظاهر المراد به هنا هو المعنى المتبادر منه الذي دل عليه اللفظ واقتضاه السياق، هذا هو الظاهر، ما دل عليه المعنى أو هو المعنى الذي يقتضيه النص ويدل عليه السياق وتقتضيه أيضا سائر النصوص. بعد ذكر شيخ رحمه الله مقالة هذه مقالة النفاة ومقالة التعطيل، وبين لك هنا أن هذه المقالة ترجع إلى اليهود، فلما ذكر عندك الآن أن مقالة التعطيل وذكر عندك السند التعطيل، فعندك مثلا الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد، والجعد أخذ عن بيان ابن سمعان، وبيان ابن سمعان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم، وطالوت أخذ عن خاله لبيد بن أعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ ذكر ذلك في مقام الـ 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 يعني هو الشيخ ما عول على هذا السند، لكن هو ذكر ذلك في يعني ضمن يعني جملة من المعلومات التي تبين لك أن أصول التعطيل وجذوره ترجع إما إلى صابئة وإما إلى يهود وإما إلى نصارى وإما إلى فلاسفة اليونان. بعض المعاصرين يشكك في هذا السند ويقول كيف يعني اليهود عرفوا بالتشبيه والتجسيم، فكيف تنسب إليهم مقالة التعطيل؟ فالجواب عن ذلك باختصار من وجهين. الجواب الأول أن مقالة التعطيل والتجسيم بينهما تلازم، وسيأتي كلام المؤلف ما يبين ذلك، فكل معطل ممثل أو مجسم، وكل ممثل أيضا يشبه معطل، فلا غرابة يعني أن يجتمع في الشخص ماذا؟ يعني يجمع بين القولين المتقابلين. فاليهود لما مثل الله تعالى بخلقه وصفوه بالنقائص هذا التمثيل هو الحقيقة تعطيل كما سيأتي بيانه. وكذلك أيضا الذي يعطل الصفات هو أبدا لا تجد معطل ينكر الصفات إلا وهو ماذا قد انقدع في ذهنه ماذا التعطيل ابتداء ثم دفعه بإيش بهذا التعطيل كما أيضا سيوضح. الجواب الثاني كما ذكر الحافظ بن حجر يمكن استأس به أنه أشار الحافظ أن من اليهود من ترك التشبيه الذي كانوا عليه من قبل وسلك مسلك إيش التعطيل. يقول الحافظ بن حجر في الفتح يقول كما انتقل معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل فسبحان مقلب القلوب كذا قال الحافظ بن حجر. وعلى كل هذا عندك أيضا يعني عندك مثل الروافض كما هو معلوم لما تأتي للروافض في باب الصفات المتقدمون منهم مشبهة ومجسمة والمتأخرون منهم ماذا متعطلة كما هو ظاهر في كتبهم. هذا يعني أمر. الأمر الآخر ذكر لك الشيخ أيضا أن التعطيل يرجع إلى إيش إلى دين الصابئة عباد الكواكب. وقال أنت كان الجعد هذا فيما قيل منها لحران وكان فيها خلق كثير من الصابئة. لما يقول لك الشيخ هنا الصابئة كما استطرد فالصابئة المراد به هنا الصابئة المشركون وإلى هناك صابئة حنفاء كما أنك الآن عندك مثلا من اليهود النصارى ممن كانوا مع مثلا مع موسى ومع عيسى هؤلاء ممن اتبعوه وعلى ملة الإسلام ثم بعدها وقع الشرك فيما بعد والتبديل والتحريف. فكذلك أيضا الصابئة منهم حنفاء على الفطرة وعلى الإسلام ومنهم إيش من أشرك وعبد الكواكب وهؤلاء هم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام. والشيخ حقق هذا المعنى في كتاب الردع المنطقين وبين أن الصابئة ينقسمون إلى هذين القسمين. قال عندك بقايا الدين النمرود والكنعاني الذين صنف بعض المتأخرين في سحره. قصد لما قلت صنف بعض المتأخرين اللي هو إيش الرازي. فالفخر الرازي صنف كتابا في السحر نسأل العافية اللي هو السر المكتوم في عبادة أو قال في مخاطبات الكواكب والنجوم. وصل الأمر بالرازي إلى ماذا إلى هذا إلى هذه الوثنية إلى أن يؤلف كتابا إيش في عبادة ومخاطبة النجوم. استطرد الشيخ قضية النمرود إلى هذه كلها يعني كلها من أجل أن يثبت لك إيش أن مثلا لما يقال مثلا النمرود فهو يقول لك إيش ملك الصابئ الكنعانيين يعني كل من ملك الصابئ قال عنه إيش نمرود ومن ملك الفرس قال عنه كسرى الذي مثلا الروم إيش مثلا هرقل النجاشي من يملك إيش في الحبشة. فكلمة النجاشي هرقل كسرى كما قال عندك اسم جنس اسم جنس يعني يعني لا لا يقابل العلم العلم يعني يتعلق بالشخص بعينه يختص بالواحد دون غيره. أما اسم جنس فهو يعم يعني يقبل الاشتراك. إلى أن قال ومذهب النفاة من هؤلاء اللي هم إيش الصابئة أهل التعطيل عموما أنه ليس له سبحانه وتعالى إلا صفات سلبية. لما يقول صفات سلبية السلبية عن صفات النفي فتجد هؤلاء القوم لما يتحدثون عن الله يقول قال تعالى إيش ليس بجسم لا داخل عالم ولا خارجه لا عن يمين لا عن شمال هكذا كلها إيش كلها سلوب كلها نفي أو صفات إيش إضافية. المراد بالصفات الإضافية هنا أنه لما تأتي مثل صفة السميع اسم السميع البصير ما يثبت أن السميع مثلا اسم قائم بذات الله لا يقول كالسميع لاحظ التحريف يقول السميع جعل غيره إيش سميعا البصير جعل غيره إيش بصيرا. يقول الشيخ رحمه الله في شرح حديث النزول معنى السلب والإضافة السلب والإضافة أنه ليس بجاهل ولا عاجز يعني لما يأتي مثلا العليم والقدير تجد أهل الحق يقولك الله تعالى من أسمائه العليم والقدير ونثبت صفة العلم والقدرة لكن هؤلاء أصحاب السلوب والإضافات إذا السلب لما يأتي مثلا العليم القدير يقولك عليم ليس إيش ليس بجاهل قدير ليس بإيش ليس بعاجز، ولا يثبت الاسم ولا يثبت الصفة لله سبحانه وتعالى. أو يقول لك إيش اللي هو الإضافة، لما يأتي عليم قدير يقول عليم جعل غيره عالما، قدير جعل غيره قادرا. كذا الشيخ قال في شرح حديث نزول. أيضا قال وكذا أبو نصر الفارابي. فأبو نصر الفارابي اللي هو يسمونه المعلم الثاني، وفيلسوف خبيث سيذكره الشيخ فيما بعد، ممن يعني يفضل الفيلسوف على النبي، اللي هو أبو نصر الفارابي، وهو يسمونه المعلم الثاني، لأنه هو الذي وضع إيش التعاليم، التعاليم الموسيقى. وأرسطو يسمونه المعلم الأول، لأنه هو الذي وضع تعاليم إيش المنطق. فأبو نصر الفارابي ممن دخل حران التي كانت موطن الصابئة، قال وأخذ عن فلاسفة الصابئين هنا. فكانت حران يعني هي يعني مستنقع لهؤلاء الصابئة، فالفارابي يأخذ منهم والجعد يأخذ منهم، وهذا ذكره الإمام أحمد. فالإمام أحمد في كتاب الرد على الزنادقة ذكر شيء من ذلك. قال وأخذ الجهم أيضا لما ناظر السمانية. فالجهم بصفوان الذي يعني أخذ عن الجعد هو أيضا ممن تأثر بإيش السمانية. والسمانية كما ذكر عندك الشيخ يعني هؤلاء من فلاسفة الهند الذين يجحدون من العلوم إلا الحسيات، إلا الأمور المشاهدة. فهؤلاء هم الذين لبسوا على الجهم. نعم. فهم لما قابلوا الجهم قالوا أنت تعبد الله؟ قال نعم. قال طيب هل رأيته؟ قال لا. طيب هل شممته؟ هل نعم. فبعد أن أعوذ بالله يعني ترك الصلاة 40 يوما، ثم قال الله تعالى مثل الهوى، ليس له اسم وليس له إيش صفة. فقال بالتعطيل المحض وأنكر الأسماء والصفات. المقصود أن أسانيد جهم كما ذكر الشيخ ترجع إلى هؤلاء اليهود والنصارى والصابئة الضالين. قال الشيخ ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 الثانية، طبعا عربت على يد المأمون، ولهذا أثر عن الشيخ عبارة ذكر الصفدي أنه كان يقول ما أظن الله تعالى يغفل عن المأمون جزاء ما صنع. فيعني ترجمت هذه الكتب يعني جرت على الأمة الويلات، كتب الفلاسفة الوثنيين، فكان لها يعني ما لها من الضلال. وحسبك أن مقاتل القول بخلق القرآن التي فتنت بها الأمة وامتحنة هي من أسباب هذه الفلسفة التي تبناها المأمون وتبناها المتكلمون. قال ولما كان في حدود 100 الثانية انتشرت هذه المقالة. نعم، لأن عربت الكتب اليونانية في هذه الحدود 100 الثانية، فحصل ما حصل من إيش من هذا الضلال. قال بسبب بشر بن غياث المريسي. يعني الشيخ يعني يعتني عناية فائقة بذكر يعني أصول البدع وجذورها ورموزها إنجاز العبارة. فعندك مثلا بشر بن غياث المريسي المتوفى سنة 1820، يعني فعلا هو عنده من الشبهات والتلبيس ما يعني الشيء الكثير. ولهذا سيأتي في كلام الشيخ أن جملة من الشبهات التي عند المتكلمين هي عين ما قاله بشر بن غياث المريسي، الذي كان يقول بعض السلف من كان أبوه يهوديا يعني أي شيء تراه. فهو رجل يعني ظل له العلماء وحكموا بكفره وردته، بشر بن غياث المريسي. ذكر علماء السلف الذين يعني ذموا هؤلاء وضللوهم. نعم، لعلك تقرأ ونختم. قال وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيد الناس.
قال وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات الذي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد. رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشن المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طلعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تكتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر.
طيب، يعني هو الشيخ رحمه الله يعني باطلاعه العجيب ودرايته بمقالات الفرق يعني ويعطيك القول الوجيز أن ما يقوله جملة من علماء الأشاعرة أو من هو من أهل الكلام هذه التأويلات مأخوذة عن إيش؟ بشر بن غياث المريسي. فالشيخ له عناية فائقة بقضية معرفة جذور البدعة وأصولها وإلى من ترجع إليه. فالشيخ يقول بكل عبارة واضحة، يقول هذه التأويلات الموجودة التي بأيدي الناس مثل أكثر التأويل ذكرها بن فورك إلى آخره، يقول هي عين، ما يقول هي تشبه ولا تحاكي ولا مثل، لا هي عينها. فما يقوله الرازي في كتاب تأسيس التقديس، والشيخ يقول هذا عن علم ودراية، وكتابها اللي هو بيان التلمسين يدل على هذا. مثل عندك عبد الجبار، عبد الجبار هذا من رؤوس المعتزلة، أبو علي الجبائي من رؤوس المعتزلة المتقدمين، أبو الحسين البصري أيضا هذا من المعتزلة المتأخرين، ابن عقيل، لاحظ الشيخ أيضا لا يجامل، يعني الشيخ يقول أبو الوفاء ابن عقيل هذا حنبلي، ومع ذلك ابن عقيل يعني أصابته لوثة المتكلمين، فعنده تأويلات هي نفس تأويلات إيش؟ بشر ابن غياث المريسي. أبو حامد الغزالي قال هي بعين التأويلات التي ذكرها بشر المريسي، لكن أيضا يعني مع العدل قال وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل إبطالي أيضا، يعني قد يوجد في كلام هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ لهم كلام حسن ويردون التأويل الفاسد. لكن بعد أيضا الشيخ أيضا قال بكل الوضوح أن بشر بن غياث يعني أقعد بها، يعني في هذه التأويلات والشبهات تجد أن بشر أقوى دراية بهذه الشبهات من إيش؟ ممن جاء بعده وأخذ عنه. وأيضا قال أنه أعلم اللي هو بشر على ضلاله وزندقته أنه أعلم بالمعقول والمنقول من إيش؟ من هؤلاء المتأخرين. فهذا مما يعني يبين لك إيش دراية الشيخ بأصول الفرق، وأيضا معرفته بما يمكن إيش مراتب الشرور. يعني الشيخ تجي لاحظ الآن يقول إن البشر أقعد وأدرى من هؤلاء، ثم يذكر لك إيش في جانب آخر لا أيضا إن بشر أعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء. فيعني قضية معرفة مراتب الشرور وتنزيل الناس منازلهم والعدل هذا تلحظه منهج متسق ومضطرد عند الشيخ رحمه الله. الشيخ يحتفي كثيرا بكتاب عثمان بن سعيد الدارمي أو بكتابه، سواء الكتاب الذي بين أيدينا الذي ذكر الشيخ اللي هو رد على بشر أو الكتاب الرد على الجهمية. وبالقيم يقول أن ابن تيمية رحمه الله يعظم هذين الكتابين، وفعلا لما تنظر في كتاب الدارمي عثمان بن سعيد سواء رد على بشر أو رد على الجهمية تنبع فعلا أنك أمام إمام من الأئمة، يعني عنده دراية فائقة بالأثر وأيضا عنده دراية فائقة بإيش بالأدلة العقلية والبراهين. فبطبيعة الحال تجد أن الشيخ يعظم هذه الكتب وينقل عنه، تجد أحيانا نقول مطولة كما تجد مثلا في بيان تجربة الجهمية وغيره. قال ثم إذا رأى الأئمة قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضلوه، نعم هناك من العلماء من كفر بشرا كما لا يخفى وضلله، وبعضهم استحل دمه كما جاء عن يزيد بن هارون رحمه الله وغيره. قال وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية. إذن هذه التأويلات التي عند الأشاعرة أو عند بعض الأشاعرة عند المعتزلة ومن سلك طريقة المتكلمين هي عين تأويلات بشر، قال تبين له الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظ نفس الإخبات والتضرع إلى الله، يعني لما يقول إيش تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا الشيخ في مواطن في الدر يقول قد تجد الشخص يعني من أعظم الناس ذكاء ويعني حدة في الذهن ثم تجده ضال، وقد تجد شخص العكس قد ربما يكون من أبلد الناس وقد هداه الله تعالى ثم قال ولا حول ولا قوة إيش إلا بالله. فلا تحول من حال إلى حال إلا به سبحانه وتعالى، فهو المستعان وعليه التكلان. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونحن يعني نكرر اعتذارنا في العجلة، كل ذلك من أجل إيش أن نمر على هذا الكتاب في هذه المجالس المعدودة والمحدودة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. يعني احنا نجيب على هذا السؤال، يقول الأخ هل حديث الجار في السماء المقصود بالسماء؟ لا، لما قال هنا سواء في الآية آمنتم من في السماء أو إن الله تعالى في السماء، المراد بالسماء هنا العلو، المراد بالسماء هنا العلو. ولو فرض أو ظن أن قوله آمنتم من في السماء أن المراد بالسماء هنا اللي هي المبنية، فالمراد بالسماء يكون هنا إيش أي في يعني بمعنى على العلو. النبي صلى الله عليه وسلم أشار كما ذكرنا أشار بإصبعه الشريفة إلى العلو كما في حديث خطبة الوداع، خطبة في يوم عرفة حجة الوداع. يعني موضوع الترابط بين التعطيل والتشبيه سيتحدث عنه الشيخ رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.